من يؤكد أن ما يفعله الاحتلال بغزة هو إبادة جماعية وأنه اعترف بفشله أمام اليمن. كتائب القسام تشتبك مع قوة صهيونية وتستهدف دبابة في حي الزيتون بغزة. وتقارير أممية تؤكد حاجة عشرات الآلاف من المرضى لإجلاء طبي بغزة وأكثر من 1 مليون طفل لدعم نفسي واجتماعي. وإلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد بدر الدين الحوثي أن ما يفعله العدو الإسرائيلي في غزة هو إبادة جماعية بشهادة مؤسسات دولية لم نعتد أن تكون منصفة. وقال السيد الحوثي في كلمة حول آخر التطورات والمستجدات في المنطقة أن معدل قتل الأطفال في غزة هو الأعلى في العالم، فيما لفت إلى تصاعد عمليات استهداف مستشفيات الشمال بالقصف والقتل والمداهمة والنسف. كما أشار السيد الحوثي لاعتراف الاحتلال بفشله الاستخباراتي تجاه اليمن وتيقنه من استمرار عمليات القوات المسلحة اليمنية وإصابته بحالة من الإحباط جراء الضربات الصاروخية، ما دفعه للاستنجاد بمجلس الأمن لإدانة العمليات اليمنية. شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة غربي البلاد. وأوضح مصدر أمني أن طيران الاحتلال استهدف بسلسلة غارات مطار صنعاء الدولي، واستهدف بغارتين محطة كهرباء حزيز المركزية في مديرية سنحان بصنعاء، إضافة إلى أهداف مدنية في محافظة الحديدة. من جهته أوضح الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبد السلام أن استهداف العدو الإسرائيلي لمطار صنعاء الدولي وغيره من البنى التحتية المدنية إجرام صهيوني بحق كل الشعب اليمني، مؤكدا أن العدو الصهيوني واهم إذا فكر بأنه سيوقف بإجرامه اليمن عن مساندة غزة. أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بمقتل ضابط برتبة رائد برصاص قناص في منطقة نتساريم وسط قطاع غزة. وأعلن كتاب القسام قنص جندي وإسقاط مروحية إسرائيلية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وكذلك استهداف دبابة مركابة وإسقاط طائرة مسيرة في مخيم النصيرات وسط القطاع. ومن جهتها قصفت سراج القدس في مقر قيادة وسيطرة تابع لجيش الاحتلال غرب محور نتساريم، كما دكت بقذائف الهاون جنود وآليات جيش الاحتلال في بلدة بيت حنون شمال قطاع غزة. يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف مختلف مناطق قطاع غزة لليوم 47 بعد 400 من حرب الإبادة الجماعية التي يشنها بعدما ارتكب 3 مجازر ضد العائلات. وصل منها للمستشفيات نحو 40 شهيدا وأكثر من 130 جريحا خلال الساعات الماضية. وشن الاحتلال قصفا عنيفا استهدف محيط مستشفى كمال عدوان، ما أدى إلى استشهاد 2 من طواقم الإسعاف، بينما انتشل جثمان شهيدة من أمام بوابة المستشفى، وذلك بعد إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كوبتر قنبلة على المدخل. وأحرق جيش الاحتلال أيضا منازل في محيط مستشفى كمال عدوان. كشفت الأمم المتحدة عن تداعيات كارثية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأكد التقرير الأممي أن مستشفى كمال عدوان هو آخر ما تبقى لشمالي قطاع غزة، لافتا إلى خروج 70% من المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع عن الخدمة بشكل تام. وأوضح التقرير أن أكثر من 14,000 مريض يحتاجون لإجلاء طبي عاجل، وأكثر من 1 مليون طفل بحاجة لدعم نفسي واجتماعي، فيما تم تدمير 90% من الوحدات السكنية. هذا ودعت الأمم المتحدة لتحرك دولي عاجل وضمان وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من دون عوائق. اتهمت حركة حماس الكيان الإسرائيلي بوضع شروط جديدة تسببت بتأجيل التوصل اتفاقا لوقف إطلاق النار، وقالت أن الاحتلال وضع شروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، وهو ما أرجأ التوصل لاتفاق كان متاحا. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس والكيان الإسرائيلي تسير في الدوحة برعاية قطرية ومصرية وسط محاولات الاحتلال وضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق يوقف العدوان على غزة. وفي هذا الإطار اتهمت حماس الاحتلال الإسرائيلي بوضع شروط جديدة تسببت بتأجيل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت الحركة في بيان إنها أبدت المسؤولية والمرونة، غير أن الاحتلال وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، ما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا. وبعد بيان حماس اتهم مكتب رئيس وزراء الاحتلال حركة حماس بالانسحاب من التفاهمات التي تم التوصل إليها وأنها تواصل وضع العقبات أمام المفاوضات. وفي هذا السياق أفادت مصادر مطلعة على المفاوضات أن الاحتلال يرفض بشكل قاطع إطلاق سراح من أسماهم وفد التفاوض الإسرائيلي في الدوحة بالسبعة الكبار خلال المرحلة الأولى من التصور المقترح، وهم أسرى من أصحاب الأحكام العالية مثل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات. من جانبها اتهمت وسائل إعلام إسرائيلية حركة حماس برفض تقديم قائمة بأسماء المخطوفين الأحياء والأموات الذين من المفترض أن تشملهم المرحلة الأولى من الصفقة. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس حركة حماس في غزة محمد السنوار أظهر مواقف أكثر تشددا مقارنة بشقيقه الراحل يحيى السنوار برفضه تقديم أسماء المخطوفين الأحياء. اتهامات سارعت حركة حماس إلى نفيها، حيث فند قيادي في الحركة هذه الادعاءات مشددا على أن حماس قدمت قائمة بأسماء الأسرى الأحياء الذين تيسر الاتصال مع المجموعات المكلفة بتأمينهم، مشيرا إلى صعوبة التواصل مع كل المجموعات المكلفة بتأمين الأسرى في ظل الأوضاع الأمنية الحالية في القطاع، مؤكدا أن الحركة خلال المفاوضات ستكون مساعدة لتقديم قائمة كاملة بالأسرى الأحياء عقب وقف إطلاق النار وتهيئة الأوضاع الأمنية.
تقدمت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر وادي الحجير جنوب لبنان اليوم وقامت بعمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الثقيلة، وأثر توغل جيش الاحتلال بشكل مفاجئ باتجاه بلدة القنطرة نزح الأهالي إلى بلدة القندورية، كما وأفادت معلومات صحفية عن فقدان الاتصال بموظف لبناني يعمل لدى مركز الوحدة الأندونيسية في بلدة عتشيت القصير بالتزامن مع تقدم قوات الاحتلال الصهيوني. ختاما العناوين الرئيسية. زعيم حركة أنصار الله في اليمن يؤكد أن ما يفعل الاحتلال بغزة هو إبادة جماعية وأنه اعترف بفشله أمام اليمن. كتاب القسام تشتبك مع قوة صهيونية وتستهدف دبابة في حي الزيتون بغزة. وتقارير أممية تؤكد حاجة عشرات الآلاف من المرضى لإجلاء طبي بغزة وأكثر من مليون طفل لدعم نفسي واجتماعي. إلى اللقاء بإذن الله.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وقائدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين عليه السلام في وصف المتقين يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ولا يشمت بالمصائب، شمت بمصيبة بمعنى أن هذا الإنسان يفرح. الشماتة الفرح والسرور بمصيبة المؤمن. التقي لا يشمت بمصائب الناس، لأن التقي يتصور أمثال هذه المصائب في نفسه. فهل تفرح بنزول المصيبة على غيرك وهذه المصيبة قد تنزل بك؟ عن الإمام الصادق عليه سلام الله أنه قال: لا تبدي، تبدي تظهر، لا تبدي الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويصيرها بك. انتبه أيها الأخ وأيتها الأخت، فإن من يفرح بمصيبة الآخرين قد يوقع الله تعالى هذه المصيبة بهذا الشامت. ثم يقول عن الله سبحانه إنه يصير هذه المصيبة بالإنسان: فلينتبه هذا الإنسان فيرحمه الله ويصيرها بك. وقال عليه السلام: من شمت بمصيبة نزلت بأخيه لم يخرج من الدنيا حتى يفتتن، حتى يبتلى ويمتحن بمثلها. أيها الإخوة والأخوات، حادث على الطريق، أخ يمر أمامنا، أخت تمر أمامنا، يتعثر الأخ فيقع، يضحك البعض فيقولون هذه عادة، فإذا وقعنا نحن نضحك، هذه شماتة. أكنت تقبل الشماتة بنفسك أم لا؟ أنت هنا شامت. من يضحك لأن مؤمنا وقع هو شامت، والشماتة مذمومة. علينا أن نتألم لوقوع هذا الإنسان لا أن نفرح. لعلنا عندما يخطئ فلان بكلمة نضحك نبتسم، هذه شماتة. تعريف الشماتة هو الفرح والسرور، وهذا فرح وسرور. أنفرح بمصيبة غيرنا ونحن أولى بأن نحزن؟ فإننا إن أبدينا حزنا على مصيبة غيرنا، قد يبدي غيرنا حزنا على مصيبتنا. أيها الإخوة والأخوات، عندما يقع إنسان في مشكلة، أول خطوة ألا تفرح، والخطوة الثانية أن تدعو له أن يفرج الله تعالى عنه، والخطوة الثالثة أن تسعى لعل الله سبحانه يفرج عن هذا المؤمن بسعي منك وبعمل منك. التقي لا يشمت بمصائب الآخرين. إن مات للآخرين شخص فلا تشمت، لا تفرح. إن حصل له حادث اصطدام بين سيارتين فتأذى، لا تفرح. إن رسب في امتحان الجامعة أو المدرسة فلا تفرح. أيها الإخوة والأخوات، لا تنتظروا وقوع الآخرين في المصائب لتفرحوا، هذه ليست من الأمور المفرحة. وكما في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: من يبدي الشماتة لأخيه فإن هذا الإنسان الشامت قد يتعرض لنفس هذه المصيبة. فإنك إن فرحت بعثرة لإنسان قد تقع بنفس هذه العثرة. وهنا علينا أن نوازن بين شخصيتنا الدينية وبين غرائزنا. لا تتركوا لغرائزكم أمر القيادة. القائد هو العقل الذي يتصف بأخلاق الإسلام. الغرائز تأخذ بيدك إلى الشماتة وغير الشماتة. ثم يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ولا يدخل في الباطل ولا يخرج من الحق. التقي لا يدخل في الباطل مهما كان الباطل ومهما كانت نتائج الباطل، ولا يخرج من الحق. فالتقي أقوى من أن يستميله الشيطان، أقوى من ذلك. فلا يترك التقي طريق الهدى وطريق الاستقامة ليدخل في طريق الباطل. أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، عندما نعيش حياتنا بكل تفاصيلها، علينا واجب أن نكون على خطى الحق وتحت سقف الحق. إياكم أن تخرجوا من هذه المدينة، من مدينة الحق إلى مدينة الباطل. وكم هو سهل على الشيطان أن يوسوس للإنسان ليخرج من دائرة الحق إلى دائرة الباطل. لا يتخلى واحدكم عن أي أمر مشروع واجب، ولا يدخل في أي أمر محرم. لو أننا نعيش في مشكلة، عليك أن تختار طريق الحق حتى لو كانت نتائجها مخالفة لهواك ولغريزتك. إننا عندما نصاب بمصيبة، هل يمكن أن ندخل في الباطل؟ أذكر أن البعض ممن يموت لهم عزيز على قلوبهم، واحد يشدون شعورهم، يعني البعض يساهم في نتف الشعر وهذا حرام، البعض يجرحون وجوههم وهذا حرام، البعض الثالث يتجاوزه وقت الصلاة فلا يصلي. لماذا؟ إنه في مصيبة، والمصيبة أكبر من أن تدع هذا الإنسان يصلي. سبحان الله، روي والله العالم أن الصابرة الزكية النجيبة السيدة زينب عليها السلام، وكانت في مأساة عظيمة في كربلاء، قيل لم تترك صلاة الليل لكنها صلتها عن جلوس لعجزها عن القيام. لم تترك صلاة الليل وهي مستحبة، إنها لم تخرج من الحق ولم تدخل في الباطل. فكيف نترك صلاة واجبة؟ البعض عند المصيبة، وأريد أن أؤكد على هذا المثال، البعض عند المصيبة قد يفعلون حراما مهما. هناك أخوات عندما يموت عزيز على قلبهن تخلع سترها، يعني تخلع ما يغطي شعرها، تراها وقد ظهر شعرها. لماذا؟ لأن المصيبة أخرجتها من الحق وأدخلتها في الباطل، مع أن الأجانب موجودون أمامها ويشاهدونها. والأمثلة كثيرة. علينا ألا ندخل في الباطل من جهة العبادة، وألا ندخل في الباطل من جهة الاقتصاد، ألا ندخل في الباطل من جهة السياسة. السياسة لا تبرر الدخول في الباطل وهكذا. فلنكن وبشكل مستمر فلنكن على جادة الصواب، أن نؤمن ثم أن نستقيم، والاستقامة أن نبقى على خط الإسلام من بدء وعينا إلى وفاتنا، حتى يحفظنا الله سبحانه وحتى يرضى الله تعالى عنا. هذا هو المراد والمطلوب، استقم على خط الشريعة إلى نهاية حياتك، ولا تترك للشيطان منفذا إليك كي يلعب في نفسك ويوسوس ما يشاء له من الصور. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو الإحسان إلى الناس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، صدق الله العلي العظيم. التدين في حياة الإنسان يجب أن يكون له انعكاسان، الانعكاس الأول والأساس في علاقته بالله سبحانه وتعالى، أن يعبد الله ويخلص له في العبادة ولا يشرك به شيئا، هذا هو الأساس وهذا هو الأصل في تدين الإنسان، إخلاصه العبادة لله سبحانه وتعالى وتوحيده لله. الانعكاس الثاني يكون في علاقة الإنسان مع من حوله، تعامله مع الناس حوله، هذا هو الانعكاس الآخر لتدينه. بل إن علاقة الإنسان مع من حوله هي التي تبرز نتاج وثمرة عبادته لله. فإذا كانت عبادته لله تعالى عبادة صحيحة صادقة فإن أثرها يظهر في تعامله مع الآخرين. إذا كانت علاقته مع الآخرين علاقة سيئة علاقة غير سليمة فهذا يكشف أن عبادته لله تعالى ليست عبادة صادقة مخلصة. أساسا واعبد الله العبادة هي الخضوع، الأعمال العبادية التي نقوم بها إنما هي مظهر للخضوع لله، ولكن الحقيقة أن عبادة الله تعني الخضوع له في كل شيء. وبالتالي فإن إطاعة أوامر الله في حسن العلاقة مع الآخرين هو من صميم العبادة لله. واعبدوا الله أي اخضعوا لله، من مظاهر الخضوع لله الالتزام بأوامر الله تعالى في حسن العلاقة مع الآخرين. ولذلك الآية الكريمة تقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو الأصل هذا هو الأساس، ولكن لا تقف الآية عند هذا الحد بل تقول وبالوالدين إحسانا، أن تحسن إلى الوالدين. إننا نعبد الله لأن الله تعالى هو الذي خلقنا وهو الذي يستحق العبادة، ونحن نقدم له الشكر بعبادتنا له على ما أنعم علينا من نعمة الوجود والخلق، ولكن وجودنا كان عبر الوالدين، وجودنا كان بأمر الله وبإرادة الله سبحانه وتعالى ولكن عبر الوالدين. فكما أننا نتوجه لله بالشكر والعبادة لأنه خلقنا، كذلك يجب أن نتوجه للوالدين بالإحسان لأن خلقنا ووجودنا كان عبرهما، وخاصة الأم وما تتحمله الأم في وجود هذا الإنسان وفي تنشئة هذا الإنسان وتربيته. لذلك بعد عبادة الله سبحانه وتعالى الشيء الأساس الإحسان للوالدين، وهذا ورد في عدد من آيات القرآن الكريم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فالإحسان إلى الوالدين شيء أساس، أن يحسن الإنسان إلى والديه وبالوالدين إحسانا. ثم لا تقف المسألة عند هذا الحد، وبذي القربى أقرباؤك أرحامك يجب أن تحسن إليهم أن تتعامل معهم بالإحسان، وبذي القربى واليتامى مناطق الضعف في المجتمع الأيتام الذين فقدوا معيلهم فقدوا أباهم، هؤلاء ينبغي أن تحسن إليهم، أنت مطالب بالإحسان إليهم، وهو فرع وتواصل مع عبادتك لله سبحانه وتعالى. والمساكين هؤلاء الفقراء هؤلاء المحتاجون في المجتمع مطلوب منك أن تحسن إليهم، أن تهتم بأوضاعهم. لا تتحقق عبوديتك لله ولا تكون عبادتك صادقة لله تعالى إلا إذا كنت مهتما بأمور الفقراء والمحتاجين. الله سبحانه وتعالى يقول أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، الإنسان الذي لا يهتم بالضعفاء، لا يهتم بالأيتام، لا يهتم بالفقراء في المجتمع، هذا مكذب بالدين، هذا تدينه ليس تدينا صادقا. إذن الاهتمام بمناطق الضعف في المجتمع، الأيتام، اليتامى، والمساكين، وأيضا والجار ذي القربى، الجار الذي يجاورك إذا كان قريبا منك من حيث النسب، أو كان قريبا منك من حيث الدين والمعتقد، أو كان قريبا منك من حيث الجغرافيا، هذا الجار كلما كان قريبا منك كنت مسؤولا عن الإحسان إليه. وكم من الأحاديث وكم من النصوص التي جاءت تتحدث عن أهمية الجار. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم، ما زال يوصينا بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. إذن الجار، الجار ذي القربى، والجار الجنب. الجار الجنب إما بمعنى أنه أجنبي عنك ليس من أرحامك، وإما بمعنى أنه أجنبي عنك دينيا ليس من دينك، ليس من مذهبك، وأما بمعنى أنه جار لكن ليس قريبا، بينك وبينه فاصلة. وقد ورد في النصوص أن حد الجوار 40 بيت من كل طرف من الأطراف. هذا الجار وإن كان سكنه بعيدا عنك شيئا ما، وإن لم يكن من أرحامك، وإن لم يكن من دينك أو من مذهبك، فهو له عليك حق الجوار، وأنت مطالب بالإحسان إليه. ثم تقول الآية الكريمة: والصاحب بالجنب. الصاحب من يصحبك في وقت من الأوقات، في مجال من المجالات، إذا كنت في سفر، من زاملك في السفر فهو صاحب لك. أحسن لرفقائك، لمرافقيك في الأسفار. تجد الإنسان يركب الطائرة، على يمينه على يساره ركاب آخرون، أو يركب السيارة في السفر، في القطار أيضا، السفينة، هؤلاء الذين يرافقونك في رحلتك أنت مطالب بالإحسان إليهم، أن تتعامل معهم تعاملا جيد، تبتسم معهم، تتحادث معهم، تخدمهم، تحسن إليهم. هذا من مظاهر العبودية الصادقة لله سبحانه وتعالى. ومن مصاديق الصاحب بالجنب زملاؤك في العمل. أنت تعمل في مؤسسة، تعمل في مكان، وهناك زملاء معك في العمل، زملاؤك في الدراسة، زملاؤك في أي مجال من المجالات، هؤلاء لهم حق عليك أن تحسن إليهم، وأن تتعامل معهم تعاملا سليما جميلا. وابن السبيل المنقطع، الإنسان الذي تجده في مكان بعيدا عن وطنه عن أهله، يحتاج إلى دعم، يحتاج إلى مساعدة، هؤلاء حينما أحدهم تكون له حاجة، يقع في مشكلة، فينبغي أن تمد له يد الدعم والمساعدة. هذا ابن السبيل منقطع، غريب، يحتاج إلى دعمك، يحتاج إلى مساعدتك. وما ملكت أيمانكم، الناس الذين هم تحت هيمنة الإنسان، الحمد لله الآن ليس هناك ملك يمين، ولكن هناك صورة أخرى، وهي صورة العمال والخدم في البيت، خادم شغال في البيت، سائق عندك، هذا تحت هيمنتك، موظف عندك يقوم بخدمتك، عليك أن تحسن إليه، أن تتعامل معه بالإحسان. هذا هو تجل لصدق عبوديتك لله سبحانه وتعالى. ثم تختم الآية بقوله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. لماذا يتعالى الإنسان على الآخرين؟ لماذا يبخل بإحسانه على الآخرين؟ لأنه يعيش حالة أنانية، يرى أنه أفضل من الآخرين، فلا يتواضع لجيرانه، لا يتواضع لأرحامه، لا يحترم العمال الذين يشتغلون تحت هيمنته وسلطته. أساس القضية هو شعوره النفسي بالتفوق عليهم ونظرته الدونية لهم. إن الله سبحانه وتعالى لا يحب الإنسان الذي ينظر إلى الآخرين من أبناء جنسه بدونية، فيرى نفسه أفضل وأحسن ممن حوله. هذا الإنسان الذي يتعالى على الآخرين يحرم نفسه من محبة الله. الله لا يحبه، الله يكرهه. هل يود الإنسان هذا الحرمان لنفسه؟ محبة الله هي أمر مهم. إذا أراد الإنسان أن يحقق وأن يتوفر على محبة الله، فينبغي أن يتعامل مع الآخرين على أساس التواضع، وأن لا يرى نفسه وكأنه أفضل من الآخرين، وأن ينظر إلى الآخرين نظرة دونية. هذا يحرم نفسه من محبة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين له في عبادته، والصادقين في توحيده، والمحسنين لمن حولنا بأخلاقنا وتعاملنا. إنه ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
أعزائي المستمعين، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. نسألكم الدعاء، والسلام عليكم.
علي في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على جميع نعمائه، وأزكى صلواته وتحياته على أشرف رسله وأنبيائه، وعلى آله سادة أوصيائه. السلام عليكم إخوتنا المؤمنين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. من يطالع في كتب التفسير يجد ما كان يصعب عليه تصديقه مما قد روي في مناقب أهل البيت عليهم السلام وفضائلهم ومعالي منازلهم، حيث لا يلحقهم لاحق ولا يفوقهم فائق ولا يسبقهم سابق، بل ولا يطمع في إدراكهم طامع. وهنا أحببنا مستمعين الأفاضل أن نأتي بمثال واضح نقدمه من بين مئات الأمثلة وآلافها، ومئات المصادق وآلافها، وهو ما ورد في تفسير هاتين الآيتين المباركتين الواردتين في سورة الرحمن المباركة، وهما قوله تبارك وتعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فما قال في ظلها يا ترى جملة جماعة المفسرين والرواة والمحدثين؟ بسند أورده الحافظ أبو نعيم في كتابه النور المشتعل في آخره عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان، قال علي وفاطمة: بينهما برزخ لا يبغيان، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال الحسن والحسين، قال أصحاب التحقيق رواه ابن شهرشوب في مناقب آل أبي طالب عن ابن عباس وابن مردوي، والسيوطي الشافعي عن ابن مردوي وأنس بن مالك، والخرقوشي عن سلمان الفارسي في كتابيه اللوامع وشرف المصطفى، كذا رواه الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان في ظل الآيات المباركة عن سفيان الثوري قوله: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، قال فاطمة وعلي عليهما السلام: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال الحسن والحسين عليهما السلام، قال الثعلبي: وروي هذا القول أيضا عن سعيد بن جبير، كذلك رواه القاضي النطنزي عن سفيان بن عيينة عن جعفر الصادق عليه السلام في قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان، قال علي وفاطمة: بحران عميقان لا يبغي أحدهما على صاحبه، وفي رواية: بينهما برزخ، قال هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين عليهما السلام. وقد ورد أيضا هذا المعنى عن أبي سعيد الخدري وأبي ذر الغفاري، حيث روى ابن المغازلي الشافعي تحت الرقم 390 من كتابه مناقب علي بن أبي طالب سندا طويلا ينتهي إلى هارون العبدي، يروي عن أبي سعيد الخدري في قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان، قال علي وفاطمة: بينهما برزخ لا يبغيان، قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال الحسن والحسين. وقريب من ذلك ما أخرجه السيوطي الشافعي في تفسيره الدر المنثور، وكذا الشبلنجي الشافعي في نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار عن أنس بن مالك، فيما روي عن أبي ذر الغفاري في قوله عز وجل: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، قال علي وفاطمة: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال الحسن والحسين. ثم قال أبو ذر على مسمع ملأ من الناس: فمن رأى مثل هؤلاء الأربعة علي وفاطمة والحسن والحسين فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا كافر، فكونوا مؤمنين بحب أهل البيت ولا تكونوا كفارا ببغضهم فتلقوا في النار. ونبقى مع المصادر مستمعين الكرام، وهي تزدحم بين أيدينا تهتف بشرف أهل البيت وكرامتهم عند الله تبارك وتعالى، فنجد اتفاق الفريقين تقريبا على تفسير الآيات الشريفة الماضية أن البحرين هما علي وفاطمة، والبرزخ هو النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، واللؤلؤ والمرجان هما الحسنان سلام الله عليهم أجمعين. هكذا في الفصول المهمة لابن الصباغ الملكي والمناقب، وكذلك مقتل الحسين للخوارزمي الحنفي، وفرائد السمطين للجويني الشافعي، وخصائص أمير المؤمنين للنسائي، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، والمستدرك للحاكم النيسابوري الشافعي، وتاريخ الأمم والملوك للطبري، وفردوس الأخبار للديلمي، والمسند لأحمد بن حنبل، وغيرهم كثير يوافقهم على المعنى، فضلا عن مقارب النص الحسكاني الحنفي حيث يروي في كتابه شواهد التنزيل مسندا عن الضحاك قوله: مرج البحرين يلتقيان، أي علي وفاطمة، بينهما برزخ لا يبغيان. النبي صلى الله عليه وآله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال الحسن والحسين، وروي مثل ذلك عن سلمان الفارسي، كذا روى القندوزي الحنفي روايتين في مؤلفه ينابيع المودة، الأولى أسندها إلى جعفر الصادق عليه السلام، والأخرى أسندها إلى أبي ذر، هذا فيما جاء في إحقاق الحق للشهيد نور الله التتري. عدد آخر من مصادر هذه الروايات كان من تلك المصادر إضافة على ما مر ذكره نزهة المجالس للصفوري الشافعي، وأرجح المطالب للأمر تسري، وتذكرة خواص الأمة لسبط بن الجوزي الحنبلي، وروح المعاني للآلوسي، والمناقب المرتضوية للكشفي الحنفي وغيرها. والذي نريد أن نقوله في الختام هو أن المرجع هو الخلط والإرسال، وكان علي وفاطمة صلوات الله عليهما بحق بحرين كما وصفهما الله جل وعلا لسعة فضلهما وكثرة خيرهما. ويكفي أن يعرف أنهما قد ولدا اللؤلؤ والمرجان اللذين كانا منهما امتداد نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان مصداق قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. فأكثر ذرية اليوم وأسماها هي ذرية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من ذلكما البحرين اللذين مرجهما الله فالتقيا ثم أخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. أما في خصوص أمير المؤمنين علي عليه السلام، فقد كان للعلامة الحلي أعلى الله مقامه كلمته في هذا المقام وعند هذه الآيات الكريمة، حيث كتب في مؤلفه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة: ولم يحصل لغير علي عليه السلام من الصحابة هذه الفضيلة، فيكون هو الإمام. بهذا نأتي وإياكم مستمعينا الأفاضل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج علي في القرآن، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دور
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. وصلنا إلى الحكمة رقم 199 عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه في صفة الغوغاء، يقول: هم الذين إذا اجتمعوا غلبوا، وإذا تفرقوا لم يعرفوا. وقيل بل قال عليه السلام: هم الذين إذا اجتمعوا ضروا، وإذا تفرقوا نفعوا. فقيل: قد عرفنا مضرة اجتماعهم، فما منفعة افتراقهم؟ فقال: يرجع أصحاب المهن إلى مهنتهم، فينتفع الناس بهم، كرجوع البناء إلى بنائه، والنساج إلى منسجه، والخباز إلى مخبزه. في هذه الحكمة يشير الإمام إلى مجموعة من الناس يستغلون في كافة الأحداث، وغالبا ما يكون وجودهم ذا أثر سلبي لكونه يفتقد التشخيص الصحيح والسالم. واليوم فإن مصطلح الغوغائيين يستخدم في وصف جماعة من الناس يعملون على الدفاع عن آرائهم بطريقة تفتقر لأبسط مقومات التفكير العقلاني، وينظرون للأمور والأحداث بطريقة بعيدة كل البعد عما هو حقيقي، ويخيل للفرد الذي يفكر بهذه الطريقة أنه قادر على إبداء الرأي في كل شيء تقريبا من دون تكليف نفسه عناء البحث والقراءة والتقصي عن الأحداث، فتراهم يبدون آراءهم في كل قضية ويستغلون في كل مشروع دون معرفة خلفيات هذا المشروع وما نهايته، وفي مصلحة من هو؟ في مصلحة أهلهم ومواطنيهم وأمتهم، أم هو مشروع دبر للقضاء على وجودهم بأيديهم دون أن يشعروا بذلك؟ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فهم أناس من ضعاف القلوب الذين هم كما قيل عنهم كبقر الجنة، لا ينطحون ولا يرمحون، فيكون لديهم التحريض، السذاجة أو سرعة التصديق، الحركية والخفة، المبالغة في العواطف سواء كانت طيبة أم سيئة، ويتشجعون بكثرة العدد، وكفى أن يشار إلى الواحد منهم بقتل أو سلب لينساب انسيابا لا يثنيه عنه شيء. أي هم عناصر يمكن استغلالهم بسهولة من أجل تحقق مطامع الانتهازيين من أصحاب السلطة في كل زمان، وها هم اليوم الدواعش وأمثالهم كيف أصبحوا ألعوبة بيد قوى الشر في العالم، يرتكبون أبشع الجرائم بحق أبناء جلدتهم وأمتهم باسم الإسلام وتطبيق الشريعة، والإسلام منهم براء لأنهم استباحوا حرم الإسلام والمسلمين في مسيرتهم، ولم يفرقوا بين سني وشيعي، وقتلاهم وضحيتهم أبناء الأمة الإسلامية لا غير.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
لقد اعتدى العدو الصهيوني بكل ما يملك من قوة ومن خلف الاستكبار الغربي بزعامة أمريكا، اعتدى على الشعب الفلسطيني في غزة العزة، ولأكثر من سنة قتل عشرات الآلاف من أبناء غزة نساء ورجالا وأطفالا، قتلهم ظلما وزورا وعدوانا، وهدم آلاف المباني والشقق السكنية والمستشفيات والمساجد والمدارس والجامعات، فلم يقدم هؤلاء الدواعش على خطة واحدة في إنقاذ الفلسطينيين، ولن يصدروا بيانا في تنديد الصهاينة، ولم يرف لهم جفنا، ولم تتدحرج منهم قطرة دمعة في على إزهاق الأرواح الطاهرة وعذابات الشعب الفلسطيني، ولم يدخل في حساباتهم الجهادية كما يصطلحون عليه، لكنهم بمجرد أن ضعفت جبهة الصهاينة وفشلوا في الوصول إلى أهداف المعلنة في حذف حماس والجهاد والفصائل الفلسطينية المجاهدة من الخارطة السياسية كما يدعون، جاء دور الدواعش من جديد بأمر من قوى الشر ليخلقوا بلبلة أخرى في الوطن الإسلامي الكبير، كي لا يرى هذا الوطن ساعة استقرار وأمان. إن الغوغائية التي يتحدث عنها الأمير سلام الله عليه، هؤلاء الذين اجتماعهم لا يولد إلا الشر والأسى للأمة الإسلامية، وتفرقهم وذهابهم إلى القيام بأعمالهم اليومية التي كانوا عليها قد يكون فيه خير لهم ولأهلهم، ومن المسلم أن فيه خير للأوطان الإسلامية والأمة أيضا، وهم الذين قد أشار إليهم بالهمج الرعاع عندما قسم الناس إلى ثلاث بقوله سلام الله عليه: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، كما أشرنا إليهم في الحكمة رقم 147. أراح الله المسلمين من شر هؤلاء بتفرقهم ودحرهم، وبمجرد أن أعلن وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية وانتصر المقاومة على الصهاينة، في الوقت ذاته انطلق الدواعش الصهاينة ليذهبوا بفرحة المقاومين. هؤلاء يدعون أنهم يقاتلون الدكتاتوريين متسلطين على رقاب الناس بأي ثمن كان، حتى وإن كلف قتل الأبرياء بل قتل الناس بأجمعهم. فعلينا كأمة إسلامية أن نقف بوجه الغوغائيين لإعادة حاكمية العقلاء وإقامة الدولة المستقرة، بعيدا عن الشعارات والأحلام والأوهام التي يعيشها هؤلاء الغوغائيون. علينا أن نؤسس لبناء دولة قادرة على تقديم حضارة إسلامية معاصرة ينعم فيها أبناء البشرية كلها، وليس أبناء الأمة الإسلامية فقط. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وابدأها بالعناوين الرئيسية. زعيم حركة أنصار الله في اليمن يؤكد أن ما يفعله الاحتلال بغزة هو إبادة جماعية.